روى مسلم عن نافع قال: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. البيعة لخليفة المسلمين على ضوء الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. الحلقة الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعه وسار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين، واجعلنا معهم واحشرنا في زمرتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحبتنا الكرام، مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، حديثنا في هذه الحلقة هو عن البيعات التي تمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لقد أنزل الله سبحانه وتعالى رسالة الإسلام، وهي رسالة عامة شاملة للبشرية جمعاء، تنظم شؤون الحياة كلها، وتعالج مشاكل الإنسان من حيث هو إنسان، وتنظم علاقاته مع خالقه ومع نفسه ومع غيره من بني البشر في كل زمان ومكان. وعندما أراد الله عز وجل للمسلمين أن يكونوا أمة واحدة ذات كيان متفرد يطبق شرع الله على أفراده ويحمله إلى العالمين بالدعوة والجهاد، هيأ لهم ذلك. تحدثنا كتب السيرة النبوية عن البيعات التي تمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاث. أولا، بيعة العقبة الأولى، ففي موسم الحج سنة 12 من النبوة اتصل وفد من الأنصار، وهم من الأوس والخزرج، برسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة بمنى، فبايعوه بيعة العقبة الأولى، والتي عرفت ببيعة النساء، أي وفق بيعتهن، حيث بايعوه على ألا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصونه في معروف. وقد ورد ذكر بيعة النساء في سورة الممتحنة، حيث قال عز من قائل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ثانيا، بيعة العقبة الثانية، ففي موسم الحج من السنة 13 من النبوة بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، والتي عرفت ببيعة الحرب. ترى على أي شيء جاءوا يبايعونه؟ أعلى النبوة أم على الرسالة؟ وهما لا بيعة فيهما من أحد، لأنهما بوحي من الله تبارك وتعالى. لقد بايعوه بيعة الحرب، حرب الأحمر والأسود من الناس، بايعوه على أن يمنعوه ويحموه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم، بايعوه على إقامة دولة الإسلام يكون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحاكم وهو رئيس الدولة الذي يأمر فيطاع، وأمره نافذ عليهم في كل أحوالهم. فتمت الهجرة وأقيمت الدولة وحمل السلاح، وبدأت رحلة الصراع الدامي بين دولة الإسلام ودولة الكفر. وإن هي إلا أعوام قليلة حتى تم القضاء على دولة الشرك والكفر، وطهرت جزيرة العرب، وساد المنهج الرباني، وحمل الإسلام إلى خارج الجزيرة بالدعوة والجهاد، حيث أوفى الأنصار ببيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنشد منشدهم فرحا بهذا الحدث العظيم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ثالثا، بيعة الرضوان. ففي السنة السادسة للهجرة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه، فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وأنه إنما جاء زائرا لبيت الله الحرام ومعظما لحرمته. فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش، فبلغهم عن رسول الله ما أرسله به، واحتبسته قريش عندها. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان بن عفان قد قتل، فقال رسول الله: لا نبرح حتى نناجز القوم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، فبايعوه بيعة الرضوان تحت الشجرة. فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله على الموت، وعرفت هذه البيعة ببيعة الشجرة. وكان جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعنا على الموت، ولكن بايعنا على ألا نفر. وقد ورد ذكر بيعة الرضوان في سورة الفتح في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. وانتهى عهد النبوة والرحمة، وبدأ عهد الخلافة الراشدة عندما اختار الله رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم إلى جواره، حيث الرفيق الأعلى قال جل شأنه: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أحبتنا في الله، لقد كانت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالصاعقة نزلت على رؤوس أصحابه رضي الله عنهم، لدرجة أنها أذهلتهم وأفقدتهم بعض صوابهم، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف بين الناس شاهرا سيفه صائحا: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله مات، وإنه والله ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، وقد غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم، والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه مات. ألا لا أسمع أحدا يقول إن رسول الله مات إلا فلقت هامته بسيفي هذا. أما الصديق أبو بكر رضي الله عنه فقد دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجن في ناحية البيت، فكشف عن وجهه ثم قبله وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. ثم رد الثوب على وجهه الشريف ثم خرج وعمر يكلم الناس، فدعاه للسكوت، فأبى عمر إلا أن يسترسل في قوله، فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس يكلمهم، فلما سمعوه أقبلوا عليه منصتين، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لقد أظلمت الدنيا في عيون الصحابة رضي الله عنهم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم مع ذلك أحسنوا التصرف حين تزاحمت عليهم أربعة فروض هي من أعظم الفروض التي فرضها الله سبحانه وتعالى، ولقد قاموا رضي الله عنهم بهذه الفروض كلها حسب الأولوية، فانشغلوا أولا بتنصيب خليفة لرسول الله يخلفه عليه الصلاة والسلام في رئاسة الدولة الإسلامية، انشغلوا بمبايعة الخليفة لأنها الفرض الأهم في إجماعهم بين تلك الفروض كلها، ثم إنهم قاموا بدفن الرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا، وثالثا أنفذوا بعث جيش أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على قيادته، ورابعا وأخيرا حاربوا المرتدين عن الإسلام بمنعهم الزكاة. إخوة الإيمان، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أن نتابع معكم في الحلقة القادمة إن ظل في العمر بقية كيف انتقلت الخلافة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وإلى ذلك الحين إن شاء الله أستودع الله دينكم وإيمانكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.